قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والثبات عليه والبصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا بعضا من الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية. فمن يقرأ؟
الأخ جواد،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم يا شاهد، في قوله لا يؤمن أحدكم، النفي للإيمان هنا ما المراد به؟
الإيمان المطلق.
يعني الإيمان المطلق، أحسنت. وإن شئت فقول الإيمان الكامل. طبعا هناك فرق يا جواد بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. فيقال عند من عنده بعض المعاصي لديه مطلق إيمان، لكن لا يقال لديه الإيمان المطلق. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر الأخ هنا يا شواهد، يعني استفاد منه ماذا؟
الأخوة في الإسلام.
نعم، ذكر الأخوة في الإسلام، يعني أن مقتضى الأخوة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو أخوه. إنما المؤمن إخوة، وإذا كان أخاه في الإسلام فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه. ولهذا تأكد على المسلم، بل يجب عليه أن ينقي قلبه أن يكون فيه أغل على إخوانه، حسد أو كراهية أو ما أشبه ذلك. يقابل هذا الذي يحب لأخيه ما يحب له، يقابل الحسود، لأن الحسود ماذا يتمنى؟ زوال النعمة من أخيه، يا ذنب الله. بل شيخ الإسلام يرى أن الحسود يتمنى أو يكره النعمة على أخيه، وإن لم يتمنى زواله. كونه يكره النعمة على أخيه هذا يعتبر حسد. وجماع ذلك يا إخوان، جماع هذا الأمر أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، كما قال عز وجل: فمن أحب أن يزح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. نعم، أحسنت. نعم
أخ عبد الله. أحسن الله إليك أخ عبد الله.
نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. أنا ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت يا عبد الله، قلت التارك، النفس، الثيب، شرابها
مجرورة بالباء أو بدل.
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 هل يصلح الرفع؟
نعم يصح.
وإذا رفع فماذا يكون إعرابها؟
مبتدأ.
أو خبر المبتدأ؟
خبر المبتدأ محذوف.
محذوف.
هو الثيب.
لا يحل دم امرئ مسلم لا بإحدى ثلاث، وهي كذا وكذا وكذا، وهذا يرد كثيرا يا أخوان، فلك أن تعربه على أنه تابع لما قبله رفعا أو نصبا أو جرا، أو تقطع إتباعه بما قبله على أنه خبر المبتدأ محذوف. قول لا يحل، هذه الصيغة يستفاد منها ماذا؟ نفي الحل يدل على
تحريم.
تحريم لا شك، تحريم، وهي من صيغ التحريم الجلية الواضحة. دم امرئ مسلم، هذا قيد، هل مفهوم؟
نعم مفهوم، ولكن كذلك غير المسلم لا يحل.
لكن مفهوم على إطلاقه يعني غير المسلم يحل دمه؟
لا 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 يحل دمه.
هذا القيد
لا مفهوم.
نعم قد يكون له مفهوم فيما يتعلق بالمحارب فقط، أما غيره
فهو لا يحل دم.
أي فهيضا لا يحل دم. والأصل في القيود يا إخوان أن لها مفهوما، هذا الأصل فيها، وقد لا يكون لها مفهوم. الشيخ محمد يقول في منظوماته: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جعل. الأصل في القيد أنه الاحتراز، يعني يقول احترازا من كذا، لكن في بعض الأحيان يكون القيد ليس له مفهوم. فهنا لا يحل دم امرئ مسلم، نقول في الأصل لا مفهوم لهذا القيد، ليس معناه أن غير مسلم يحل دمه. فالمعاهد مثلا
لا يحل
دمه، لا يجوز بحال، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأيضا الذمي، الذمي هو في مرتبة فوق المعاهد، والكفار كما ذكر لكم يقسم العلماء إلى ذمي وهو المقيم في بلده، والمسلمين معه عقد ذمة، ثم المعاهد الذي بين بلده وبلاد المسلمين عهد، ثم المستأمن وهو ينتمي إلى بلد محارب لكن جاء هو يطلب الأمان ليسمع كلام الله أو لعمل ما من الأعمال، فهؤلاء لا يجوز قتلهم بحال من الأحوال، يبقى الرابع هو المحارب. إذا دخل وطلب الأمان، طلب الأمان وأعطي الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. قد أمنا من أمنت يا أم هانية، أم هانية بنت أبي طالب أمنت رجلا وكان علي يريد أن يقتله، قالت سأعمى لي أنه يريد أن يقتل فلان وقد أمنته، قال أمن من أمتي، وهي امرأة. إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني والمحصن، والإحصان شروط.
نعم، من عقد له عقد صحيح وجامع زوجته.
أي نعم.
أحسن الله لكم، المجامعة هنا هل هي شرط؟
لا بد أن يكون واطئ امرأته في نكاح صحيح. الثيب الزاني، هنا قول الثيب هذا القيد
له مفهوم،
له مفهوم وهو البكر.
البكر نعم.
البكر نعم يجلد 100 جلدة بنص كلام الله عز وجل: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
100 جلدة.
والفرق أن الثيب تجاوز الحلال إلى الحرام، حلال بين أيديه ولا قوة إلا بالله. وإذا يبحث عن المومسات والساقطات، ولهذا فعل الإنسان الفواحش انتكاس في فطرته لا قوة إلا بالله. الفطرة السوية تقتضي أن ينكح نكاحا صحيحا ويكتفي به، إن اكتفى بواحدة وإلا فاثنتا، الشارع باحدة إلى 4. لكن كونه يذهب يبحث عن الحرام وينتهك الأعراض، أعراض الناس، ولديه ما يكفيه، يدل على خبث طوية وخلل في فطرته. ألا يخفاكم أن هذه الفواحش تنتشر بسببها أمراض مستعصية فتاكة؟ الشارع الحكيم ما حرم مثل هذه الأمور لحال ما يترتب عليها من الضرر العظيم، وأشد من الأمراض الفوضى التي يعيشها مثل هذا الإنسان أو رجلا كان أو امرأة. اختلاط الأنساب، ضياع الذرية، أحسنت يا عبد الله. نعم
شيخ أحمد.
أحمد تفضل.
عن أبي هريرة.
لا ما زلنا في الحديث يا أحمد. النفس بالنفس يا أحمد. النفس
من قتل نفسا،
من قتل نفسا فإنه يقتل، لكن هذا الإطلاق مقيد بقيوده.
عامدا.
أي نعم، يكون عامد ويكون مكافئ، مكافأة أيضا، فلا يقتل المسلم الكافر. اختلف في قتل الحر بالعبد، هل يقتل أو لا يقتل؟ وتارك لدينه المفارق للجماعة، فرق الجماعة لك التفسير لقول التارك لدين، وعياذ بالله المرتد. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. نعم، الحديث بعده.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
نعم، رواه البخاري. نعم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلام الإنسان لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الكلام
خيرا.
الحال الثانية
أن يكون خير ولا شر.
لا يكون خير ولا شر،
مباح.
نعم. الحال الثالثة
أن يكون شرا.
ففي الحال الأولى
يتكلم به.
وفي الحال الثالثة
الصمت
لا يجوز أن يتكلم بحال شر. والحال الثانية
الصمت،
والله الصمت طيب. وقالوا في الصمت حكم يا أحمد، تذكر شيء منها؟ الكلمة قبل أن تتكلم بها
تملكها.
فإذا تكلمت
ملكتك.
وقالوا: رب كلمة
قالت
صاحبها دعني. يتكلم بها فحصل له بها ضرر عظيم. وقالوا: من سبق العاقل من يسبق عقله لسانه، والجاهل من يسبق لسانه عقله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. قالوا: هل نحن محاسبون بما نتكلم به؟ قالوا: هذا كب الناس على وجوههم أمام آخرهم إلا حصائد ولسنتهم. وفي محكم التنزيل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذب تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون
ما تفعلون.
في هذه الآية يكتبون الأفعال وفي الآية السابقة يكتبون الأقوال. تأمل يا أخوان، قال كرام وفيه فائدة وهي أنهم إذا كانوا كرام فأكرموا، وإنما إكرامهم بأي شيء؟
الأعمال الصالحة.
بالأعمال الصالحة، بفعل الطاعات، ليس بأن تعصوا الله عز وجل وهو معكم. الثاني، من كان من الله الماخر فليكرم الجيران. ثلاثة، ما أدري هل أشير إليها أم لا، جار مسلم قريب، الثاني جار مسلم وليس بقريب، يعني ما في قرابة بينك وبينه، الثالث جار غير مسلم. فمن أحقهم؟ الأول له ثلاثة حقوق، ولهذا قال عز وجل في آيات الحقوق العشرة، وش آيات الحقوق عشرة؟
وعبدوا الله،
وعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. ثم يليه الجار المسلم الذي ليس بقريب، له حق الجوار وحق الأخوة الإسلامية على الإسلام، وثالث
حق الجوار
غير المسلم، له حق إيش؟ له حق الجوار. وفي الحديث المشهور ما يزال جبريل أو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. المسألة الثالثة فليكرم ضيفهم، يكرم ضيفه. بعضهم خص إكرام الضيوف بالقرى، وأما المدن الكبار ما يلزم إكرام الضيف فيه، قالوا إن الكبار فيها مطاعم وفيها الفنادق. بعض أهل العلم يقول الكلام على إطلاقها، وجائزة الضيف كم يا أحمد؟
ثلاثة
أو يوم، يعني فليكن ضيفه جائزته يومه، يومه وليته، ولكن يمتد أيضا إلى ثلاثة أيام، وما بعده يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ما بعد الثلاثة صدقة. ولهذا ورد لا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه، يعني يكثر ويطيل الإقامة عنده. قال فليكرم ضيفه جائزته يومه، نعم يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه. في رواية ما زاد على ثلاث فهو صدقة. نعم الحديث بعده.
الأخ الوليد.
نعم يا وليد.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، رواه البخاري.
فردد مرارا
قال فقال لا تغضب.
قال أوصني الوليد، استفاد منها أن الإنسان ينبغي له
أن يطلب
الوصية، وطلب الشاب الوصية من هو أكبر منه يدل يا أخوان على حرصه ورغبته في الخير ووفرة عقله. والوصية ما هي؟ هي الأمر
المؤكد،
المؤكد، أمر مؤكد شرع. النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالغضب ولم يصيه بوصية الله عز وجل أنه سيأتينا في حديث أبي نجيح قال أوصيكم بتقوى الله أول شيء.
من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف حاله؟
نعم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال السائل أنه يغضب فقال له لا تغضب، وكرر ثلاثا توكيدا عليه. والغضب ما هو؟ الغضب هو إيش؟ ثوران دم. نعم، ثوران دم القلب سبب أمر من الأمور. والناس يتفاوت، فبعضهم يغضب لأتفه الأسباب، وهذا ضعف يا أخوان في الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس بقوة بدنه، إنما الشديد من يملك نفسه، لديه قوة في نفسه يملك نفسه إذا غضب. أحسنت يا وليد، بارك الله فيك. لعلاج الغضب أسباب يا أخوان، ما هي؟ تعوذ من الشيطان؟
السكوت.
نعم، في قصة الرجل رأينا الذين يتسابى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام وقد رأى أحدهما قد أحمر وجهه وانتفخت عداه إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل، فقال لست بمجنون، شوف كيف الغضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقال هذا الكلام. وأمره أن يتعوذ من الشيطان يدل على أن الغضب
من الشيطان،
أن الشيطان على علاقة في الغضب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، يعني الغضب طبيعة في النفس البشرية. شكون يا أخوان؟ نعم، الابتعاد عن أسباب الغضب، يبتعد عن الأسباب. لكن يا عبد الله حان تجيك الأسباب وجه لوجه، فما الحيلة؟ أين الحيلة؟ هنا على الحلم. فقول لا تغضب إما أن يبتعد عن أسباب الغضب، أو إذا وجدت أسباب الغضب فيغلب جانب الحلم. قد يقول قائل أخي أنا ما أقدر، ما أملك نفسي، هذا طبعي. الإنسان دائما يحب أن يبرر أخطاءه، يقول أنا طبيعي كذا، أنا سريع الغضب، أنا 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 أنا. قل له وإن كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، ولولا أن الإنسان يستطيع أن يحد من غضب ثورة غضبه ما قال يا سلام لا تغضب. وأيضا إذا كان الحيوان يا أخوان يمكن ترويضه، يروض الأسد حتى يصبح مثل الخروف، يصارعونه ويلعبون معه.
صحيح.
ولو كان في الغابة
لا أكله،
ما أكثر واحد منه. فإذا كان السبع الكاسر يمكن ترويضه، ألا تستطيع أيها العاقل ومن حباك الله عقلا أن تروض نفسك؟ هذا عذر غير صحيح، تسمعه من الناس كثير، أنا ما أقدر، أنا ما أملك نفسي. أنا من الأسباب أيضا
السكوت يا شيخ.
سكوت، نعم السكوت يا أخوان، وهذا عظيم. الإنسان إذا أطلق لسانه ولا قوة إلا بالله، ما يقف عند حد،
يتمادى،
قد يشتم، قد يسب سبا شديدا، قد يطلق، قد وقد الشيطان حاضر أدفعه إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث السابق اللي يقول خيرا
أو ليسكت،
يسكت. وأيضا من الأسباب
الوضوء.
وروي فيه حديث فيه كلام، لكن معناه يقول العلماء صحيح، الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من النار، وإنما تطفى
النار بالماء،
النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قالوا معناه صحيح، لأن الماء أولا تشاغلهم يا أخوان بالوضوء يبعده عن الحدث وعن مواجهته تأثر به، ثم الماء يبرد الجسم والغضب حرارة تفور من القلب، وأيضا
تغيير الحال
التي هو عليها، كان قائم يقعد كان قاعد يضطجع. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث في داود: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن ذهب غضبه وإلا
فليضطجع.
حديث يقول الشيخ المسن البدر يقول على شرط مسلم، فتغيير الحال التي عليها الإنسان إما أن يجلس أو يضطجع إذا كان جالس أو يخرج حتى من المكان، هذا مهم حقيقة. ويعرض الشباب يا إخواني أسباب الغضب في بيوتهم، وربما ما أقرب الناس إليهم والديهم. وهنا يأتي الأدب والتربية النبوية: لا تغضب، لا سيما مع أقرب الناس إليك، مع من أنت قطعة منهم. وإذا حصل أن غضب الإنسان بحكم طبيعة فيداوي نفسه بكل هذه الأمور. بارك الله فيكم يا إخوان. نعم يا أمسى.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، عن أبي يعلى رضي الله عنه شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الكتابة يا إخوان قد تكون كتابة شرعية دينية، وقد تكون كتابة قدرية كونية. هذا في جملة مسائل تكون من هذا القبيل أو ذاك. مر بين القضاء مثلا يكون كوني وشرعي، الحكم يكون شرعي وكوني، الإذن يكون كوني شرعي وما أشبه ذلك. والكتابة هنا ما نوعها؟ إن الله كتب الإحسان شرعية. لو كانت قدرية لحاء ما شاء الله كل الناس محسنين. لا، هي شرعية مأمور بها، وهي في القرآن كثيرة: كتب عليكم الصيام مثلا، كتب عليكم القصاص والقتلى، كتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها عن النفس بالنفس. والكونية كقول عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور الكتاب والذكر اللوح المحفوظ. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال أهل العلم على بمعنى في، يعني في كل شيء. والإحسان مر بنا أحمد إذا أطلق أريد به
الإحسان.
نعم، الإحسان
في عبادة الله.
نعم، مع الله وإلى خلقه. ولا نقول إحسان إلى الله، لا حاجة. الإحسان مع ربنا في طاعته وفي عبادته. فإن الله كتب الإحسان في عبادته، في المأمورات بامتثالها، وفي المنهيات في اجتنابها، وفي الأخبار بتصديقها، وفي كل ما ورد عنه سبحانه وبحمده. وأيضا شرع الإحسان إلى الناس. أما الإحسان مع ربنا عز وجل فهو مذكور في حديث جبريل، وهو أعلى مراتب الدين. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. وهاتان أيضا مرتبتان، الأولى تعبد الله وكأنك
ترى،
وكأنك ترى الله عز وجل، عبادة شوق وطلب، والثاني
المراقبة،
تعبده عز وجل لأنه يراك عبادة
المراقبة.
المراقبة كتب الإحسان على كل شيء، وكتبه لكل شيء، الإحسان إلى الناس، بل والإحسان حتى للبهائم والدواب. ولهذا غفر لامرأة بغي بسبب ماذا؟
سقط الكلب،
سقط كلب، كلب لما سقته شكر الله له هذا الصنيع فغفر له.
الله أكبر.
وفي الإحسان إلى الناس خير لا شك، أحسن إلى الناس
تستعبد
قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان أحسن. وقال قوم قارون خير من هذا لقارون، وأحسن
إلى
كما أحسن الله. الكاف هنا شنوعها يا أخوان؟ القرآن الثاني أحسن لي
يحسن إليك،
لأن الله ولا يكون إحسانه كإحسان الله، تشبيه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. القتلة والذبحة يقولها النحو اسم هيئة يصاغ اسم الهيئة من الثلاثي على وزن نعم فعلة كجلسة وقعدة. أحسن القتلة سواء كانت في حد أو قصاص أو قتل ما يجوز قتله حتى من الحيوانات، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، ما يذبح الحيوانات ليس معناه أنه سوف يموت يفعل به ما يريد، لا، بل يحسن الذبحة، يوجه القبلة، يذكر اسم الله عز وجل، يضع رجله على صفاحه، وهل يمسك بقوائمه يديه رجليه؟
لا.
يقول هذا الذي يفعله الناس، بعضهم يقول لا يترك، لأن اضطرابه وحركته أسرع إلى زروق روحه وإخراج الدم أيضا من جسده. ومنها أيضا يحد الشفرة، شفرة سكين، ولا ينبغي أن يحدها والحيوان. وانظر روي أنه أمر أن توارى، أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. قال رجل يا رسول الله إني أذبح الشاة وأنا أرحمها، قال والشاة إن رحمتها
رحمك الله،
رحمك الله، ولا يذبح واحدة والأخرى تنظر. يتساءل الناس في هذا كثيرا، الله المستعان. وليحد شفرته وليرح
ذبيحته،
وليرح ذبيحته، ذبح عبادة يا أخوان. يتقيد الإنسان ب شروطه التي وردت في النصوص. والمقصود هو أن الله عز وجل كتب وشرع الإحسان على كل شيء. نعم،
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
نعم، هذه وصايا جليلة عظيمة. بعض الشراح أشار إلى أن الإسلام أوصى أبا ذر في مكة، وكان رغب أن يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وكان المسلمون في غاية الضيق والاضطهاد من قبل المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله ووصى بهذه الوصايا، ووصى معاذ أيضا، ذكر بعضهم أنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن وصاه بهذه الوصايا. هذه وصية شيخ الإسلام اعتمدها في وصية الصغرى لما سأله أحد طلاب العلم بلاد المغرب أن يوصيه، أوصاه بالعلم وأوصاه بهذه الوصايا الثلاث، وقال كلمة جميلة يا أخوان، ما هي؟ قال أوصيك بوصية الله تعالى، ولم يقل أوصيك بتقوى الله. لماذا؟ مع أنه أوصيكم بتقوى الله، النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لكن أن يقولها رسول الله شيء، لكن أنت عندما تقول أوصيك بوصية الله تحيله على أي شيء؟
على الله،
على وصية الله عز وجل، ليس على وصيتك فقط، مع أنك حتى لو أوصيته أنت إنما تحيله إلى وصية الله، لأن الله تعالى أوصى بها. مقصود أنه أوصى بثلاث وصايا، الأولى تقوى الله عز وجل، وهذه الوصية في كتاب الله كما لا أخفاكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
وإياكم
أن يتقوا الله. وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سأتينا في حديث أبي نجيح لما قالوا أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصايا الثلاث، إحداها في صلة الإنسان بربه عز وجل، والثانية في صلته بنفسه، والثالثة في صلته
مع العباد
بالناس. فأتت هذه الوصايا على العلاقات كلها، أتت على العلاقات كلها. قال أوصيك بتقوى الله، تقوى الله ما يخفاكم، أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال
أوامره
وشنامه. والعلماء كلام في تعريف التقوى ترجع إلى هذا، كقول بعضهم أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يعبد فلا يكفر. قال بعضهم خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش
فوق الحصى
فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال
من الحصى
وعلى كل حال هي ترجع إلى هذا الضابط العام العظيم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن هنا سميت التقوى من الوقاية، يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب النواهي. ما يخفاكم التقوى يا أخوان عظيم شأنها، وكم ذكرت في كتاب الله، أحيانا بالأمر بها، وأحيانا بذكر ما وعد لأهلها، وأحيانا بذكر صفات أهلها. الوصية الثانية قال أتبع السيئة الحسنة تمحو السيئة، الذنب يقع في الإنسان. ولماذا سميت السيئة سيئة يا إخوان؟ لأنها تسوء صاحبها، تسوء، ولا قوة إلا بالله، حتى وجهه يظهر أثر المعاصي على وجوه العصاة، وتسوء عرضه ومكانته، وكلكم خطاء، ما يسلم من خطأ أحد يا إخوان. إنكم تخطئون في الليل والنهار، لكن ما العلاج؟ أشكل وقاية هؤلاء اجتناب الخطأ، لكن لو زلت القدم ووقع الإنسان فيه
توبة،
يعني الرجوع إلى الله عز وجل بالمكفرات لهذا الذنب. ومن المكفرات أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهل لابد أن تنوي هذه السيئات ولا أنا أعمل هذه الحسنات لهذه السيئة التي عملتها؟ هل لابد من إصلاح النية؟ قالوا لما لا، يلزم. ولو أنه فعل هذا لا ضير، فإن عمر رضي الله عنه لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حصل ما حصل ندم على هذا ندم شديد، وقال مقولته الشهيرة تحم الرأي في الدين: فإني لا أنسى موقفي يوم أبي جندل، ما نسي ما نسيها. وقال: عملت من أجلها أعمالا، يعني عملت أنواع من الطاعات من أجل هذا الأمر الذي حصل مني. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة صلاة الفجر. يبدو الرجل زلت قدمه ثم ندم ولا صبر، ما صبر حتى جاء في صلاة الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فنزلت الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنصوص بهذا مشهورة، صلوات الخمس جمعة للجمعة رمضان لرمضان مكفرات بينهن ما اجتنبت ما اجتنبت الكبائر، من حج فلم يرفث ولم يصل رجع من ذنوبه كيم ولدته أمه. ما من مسلم، حديث جابر في مسلم، تحضره صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إذا كانت كفارة لما قبلها ما لم تغفر الكبائر وما أشبه ذلك. والمكفرات كنا مرت علينا في مناسبة كثيرة. الثالث، الوصية الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. هذه صيغة ثالثة، أن تخلق الناس بخلق حسن. والخلق يا إخوان قد يكون سجية، وما أحلى الشيء أن يكون
سجية
غريزة في الإنسان، جبلة ما أحسنها، ما يبي تكلف، لا يريد تكلف، يصر من إنسان هكذا عفوا. ولكن يأتينا ما ذكر في محمد منذ قليل، يلقى واحد أنا وراح يقدم الأعذار، نقول والخلق أيضا يكون مكتسب. شو الدليل؟ أي نعم، وما ذكرت الحديث حلم بالتحلم وقول لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس:
إن فيك
خصلتين يحبهما الله، الحلم وأنا. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟
قال بل
جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خير. وقوله أم تخلقت بهما يدل على أن هذا الأمر نعم يمكن
اكتسابه،
يمكن أن يكتسبه الإنسان. وضابط هذا كما يقول الشيخ محمد بن ثمين الله يقدس روحه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. عظيمة، آية عظيمة يا إخوان، خذ العفو. قال العلماء في معناها، قد يتبادل الذهن: خذ العفو الصفح، وهذا معنى معنى العفو، لكن العفو معنى آخر يا إخوان. خذ العفو يعني ما عفا وسهل وسمحت به
نفسه
أخلاقهم، ولا تلزمهم أن يفعلوا ماذا؟ الشيء الذي أنت تريده منهم. إما أن يفعلوا ما تريد، وإما أن تجد في نفسك عليهم وتحد عليهم وما أشبه ذلك. لا، خذ العفو. لكن هذه مرتبة عالية يا إخوان. يعني إذا رأيت إنسان أحمق ماذا تكون؟ ها؟
تترك،
يعني أعذر شوي، أعطيه أعذر، كن حليما معه.
نعم.
إذا رأيت إنسان عجول في عجلة استعمل معه ليش؟ الأنات، الحلم والأناة كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أنك لا تتوقع من الناس أن يكونوا كما تريد، وإلا فلا ترضى عنهم وتجد في نفسك عليهم شيئا. لا، والمقصود النزول يا إخواني إلى مستويات الناس، والناس مستويات. قال بعضهم: ولا تلزم الناس بغير طباعهم فتتعب في طول العتاب وتتعب.
الله،
لا تلزم الناس
بغير طباعه
فتتعب وتتعب تتعبهم وتتعب معهم أنت، لكن اعذرهم على هذه الطباع وعاملهم بالحسنى وبالشيء الذي لا يؤدي إلى أن يكون في يعني أخلاقك نشاز وحدة. ولما جاء عيينة بن حصن يمكن مر علينا يا إخوان وأراد أن يدخل على عمر رضي الله عنه ما استطاع عمر جلساؤه خيار الصحابة وأهل بدر، وهذا رجل يعني ليس له سابقة في الإسلام ومن الجفاة أيضا. فجاء لابن أخيه الحر بن قيس ومن أخيه من فضلاء الرجال ومن جلساء عمر، فطلب منه أن ينظر له طريق. لما دخل تكلم وأغلظ في الكلام على عمر، فهم به عمر رضي الله عنه، فقال ابن أخيه الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وعمه إيه هذا القرآن يا أخوان. فتركه عمر وكان وقافا عند كتاب الله. خالق الناس بخلق حسن، قالوا يعني بعضهم قال في الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة
الوجه.
طلاقة الوجه، وأول الخلق الحسن طلاقة الوجه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه
طلق.
وقال عليه السلام: تبسمك في وجه أخيك
صدقة.
صدقة، ما أحسن هذا وما أسهله ما شاء الله. يعني مو سهلة. نعم، العفو هذا يكون هو الشيء الزائد عن الحاجة. نعم، الفضل والزيادة، ما فضل وزاد عن حاجتي. لا مرد في أخواني في الخلق أحاديث مثل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله
وحسن
الخلق. كان الحديث ما شاء الله مقتبس من الآية. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء في الميزان في ميزاني أثقل من حسن الخلق، وإن الرجل يدرك بحسن الخلق مرتبة الصائم أو مرتبة الصائم المصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يلزم يا أخوان من تدين الإنسان أن يكون على خلق؟ ها؟ يلزم؟ يعني كل متدين خلوق؟
لا
أبدا. وأنا قلت تدين يا أخوان، أما لو كان على استقامة صحيحة، استقامة صحيحة، فلا بد أن يراعي أيضا
الخلق
في استقامته حسن خلقه. لكن أحيانا يكون الإنسان يعني في خير وتدين، لكن يعني في جوانب وجوانب أخرى تلحظ عليه النقص فيها. ولهذا قال السلام: من أتاكم ترضون دينه
وخلقه،
رواية أمانة لخلقه فزوجه وخلقه. تلعل إنسان أحيانا يكون فيه شيء من تدين، لكن في الخلق يكون ضعيف في هذا المجال. وعلى كل حال فهي وصايا شريفة وجليلة وعظيمة، من التزمها قام بما يسر الله عليه من الحقوق مع ربه ومع نفسه ومع الناس. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، هذا حديث عظيم يا إخوان، ينبغي كل إنسان أن يستحضره، يحفظه ويفهمه، وأهم من هذا أن يعمل به. ويحسن يا إخوان أن نحفظه أطفالنا الصغار، الأولاد والبنات. لا بد يا إخوان أن يكون للصغار اليوم ذخيرة يحفظونها، لعل الله عز وجل أن يحفظهم بها. وإما إهمالهم وتركهم يحفظون الكلمات الأجنبية من الأجهزة، ولو سألت من ربك وما دينك ربما لا قوة إلا بالله، بعض الناس يهمل حتى هذه الجوانب العظيمة في تربية أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الكلام لابن عباس وقال: يا غلام، يدل على أنه
صغير.
النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره 14 سنة. وتحفظون الحديث: أقبلت راكبا على حمار النأتان في حجة الوداع، وأنا يومئذ قد نهزت
الاحتلام.
قالوا الاحتلام في حجة الوداع التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بشهرين وأيام. قال: إن يعلمك كلمات. أول شيء يا غلام نداء، والنداء يفيد ماذا؟ التنبيه، انتبه. إن يعلمك كلمات أيضا تمهيد، يعلمك كلمات وتشويق. ما هذه الكلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك. قد يقول قائل: كيف لي أن أحفظ الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى هو خير حافظا وهو الحافظ؟ إنما تحفظه بأي شيء؟ بحفظ حدود شرعه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وعبادته وفق شرعه. فالعمل حفظ والجزاء حفظ. هذه كلمة قالها الشيخ ابن مسلم في شرح جميلة، قال: العمل حفظ
والجزاء
حفظ. العمل حفظ منك لربك عز وجل بأن تحفظ دينه، والجزاء من الله أن الله يحفظك. والجزاء من جنس جزاء وفاق. لقي أظنه هشام بن عبد الملك، وهو من أشهر خلفاء بني أمية، أبا حازم سلمة بن دينار رحمه الله من خيار التابعين وعلمائهم في المطاف يطوف. فقال له: عظني وأوجز. يعني يريد من موعظة، والمقام ما يسمح بالإطالة، هو خير الكلام دائما
مقلود.
قال: الكلمات احفظوها يا أخوان، جميلة حقيقة. قال: لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. انتهت المحاضرة. والله محاضرة يا إخوان، وأغلى من محاضرة. لا يراك الله
حيث نهاك.
لا يراك الله في مواطن الريب، ولا في الأمور التي تؤدي للوقوع في المعاصي، ولا يفقدك حيث أمرك. لا يفقدك في مواطن الخير، لا يفقدك في بيوته المساجد، في أعمال البر والخير عموما. تعيدها يا عبد الله. أي نعم. ولا يفقدك حيث أمرك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تجد الله أمامك، كما في الرواية الثانية: يحوطك ويحفظك ويوفقك ويدلك على كل خير، يحفظك من كل سوء. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون خط خطا مربعا وخط في وسطه خطا خارجا عنه وخط إلى جانب الخط خططا صغارا وقال هذا الإنسان وهذا أجل وهذا أمل إلى آخر إلى أن قال الخطط الصغار وهذه الأعراض إن أخطأه هذا
نهشه
هذا سام بين هذه الأعراض يا أخوان دائما ما يدري ما يفجعه وما يصيبه فكيف له أن يسلم وأن يحفظ من هذه الأعراض ها؟
الاستعانة بالله
احفظ الله احفظ الله يحفظك من هذه الأمور. ثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار الحديث في مسلم وتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم وهذا مثال أيضا لتعرف إلى الله في الرخاء يعني في شدة حفظ الله عز وجل أحدهم في أرضه الآخر في ماله والثالث في والديه نعم في والديه فحفظهم الله وانفرجت الصخرة وخرجوا منها يمشون احفظ الله تجد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت نعم إذا استعنت فاستعن بالله. يعقوب ماذا قال لأبنائه لما أرادوا أخا يوسف أن يذهب معهم إلى مصر قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. المحفوظ من حفظه الله عز وجل ومن حفظ الله في شرعه حفظه الله ومن نسي الله
نسي الله
فنسيهم في آية فأنساهم أنفسهم. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذه القطعة من الحديث كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إذا سألت إياك نعبد وإذا استعنت إياك نستعين فاسأل الله لا تسأل غيره واستعن به لا تستعن غيره لا سيما في أمور ما لا يقدر عليها البشر فإن سؤالهم والاستعانة بهم يعتبر يا شيخوان شركا بالله عز وجل وحتى الأمور التي يقدرها البشر ينبغي للإنسان ألا يسأل أحدا شيئا نعم استغناء بالله عز وجل نعم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله حتى الأمور كما ذكر التي يقدر عليها البشر إن استطعت أن تستغني بالله عز وجل فهو خير لك. بايع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا فكان يسقط أحدهم صوته وهو على دابته فينزل يأخذه لا يريد من أخيه أن يعطيه إياه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل
يغضب.
قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه شعر يشيل الحديث. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمع ولن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمع ولن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما علاقتها يا إخوان بما قبلها؟ إذا كان الله بيده كل شيء أحمد فسأله واستعن به وتوكل عليه والتوكل ثمرة الاستعانة إذا علمت أن الله بيده كل شيء وأن لا نافع ولا ضار ليس بيد أحد جلب نفع ولا دفع ضر حال من الأحوال. ومثل هذه العقيدة إخوان تقوي قلب المؤمن. ولهذا ذكروا أن من فوائد الإيمان بالقدر الطمأنينة، راحة البال. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما شيء فات وقد كتب. ما يبالغ الإنسان في التأسي والتحسر بسبب فوات، وإن كان من طبيعة الإنسان الإنسان يحزن، إن القلب يحزن يقول عليه الصلاة والسلام، لكن ما يبالغ بالحزن الذي يؤدي ولا قوة إلا بالله إلى الضر به، بعدما أنه يستحضر أن هذا الأمر قد كتب. ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتب الله. وإذا كان قد كتب فمهما يفعل الإنسان لن يرد قدر الله عز وجل. لكن هذا لا ينافي فعل الإيش يا إخوان؟ لا ينافي فعل الأسباب، سأل يدي عن المقدور لا، لكنه يفعل الأسباب التي يتوقع بها الضر ويستجلب بها الخير، وما في فعله الأسباب يستعين بالله ويتوكل عليه كما ذكر. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذا أمر قضي ما قدر عليه الإنسان من نفع أو قدر عليه من ضر، أمر فرغ منه. قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء بك الشدة. هذه جملة جميلة عظيمة، تعرف إلى الله في الرخاء. سام في وقت الرخاء أحيانا يعني يأتي شيء من الخمول في طاعة ربه، حتى إذا جاءت الشدة اشتد وأقبل وحرص ورغب، لكن المنبغي له أن يتعرف إلى الله في وقت الرخاء حتى يعرفه ربه بالشدة. ولا يكون كحال المشركين: ولا قوة إلا بالله، لا يعرفون الله إلا إلا في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن المسلم يعرف ربه في رخائه وفي شدة. وعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر إذا صبر الإنسان.
وما أخطأك
نعم لم يكن ليصيبك، وما أصابك
لم يكن ليصيبنا
إلا ما كتب الله. ما أخطأك يعني ما تجاوزك لم يكن ليصيبك. سأن يمر بسيارة أحيانا ثم يحفظه الله تعالى من حادث، أخطأه هذا الأمر ما كان يصيبه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ما قدر أن يصيبه. فما أخطأك إما واقعا أو قدرا لم يكن يصيبك، وما أصابك إما واقعا يعني وقع عليك أو قدر عليك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعلم أن النصر مع الصبر، إذا صبر الإنسان واحتسب من الله الأجر فإن العاقبة له. فاصبر إن العاقبة للمتقين. آية عظيمة يا إخوان، قفوا عندها. تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر
إن العاقبة
للمتقين. كلام للمصطفى عليه الصلاة والسلام، إن العاقبة للمتقين. وهذا والله يرى عيانا يا إخوان، أناس يوفقهم الله عز وجل للصبر رجالا ونساء، ثم بعد وبعد وبعد وربما بعد سنين ترى ثمرة الصبر بادية عليهم وعلى حياتهم، وأن العاقبة كانت لهم على من صبروا عليه، وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتد الكرب. ولما اشتد الكرب بأنبياء الله، بأيوب ذهب المال وذهب الأولاد وذهب عافية البدن وكل شيء، جاءه الفرج من الله عز وجل. وشد الكرب بذنون يونس وفي بطن الحوت، جاء الفرج من الله عز وجل. أثيمة اشتدي تنفرجي، قد آذن صبحك بالفرج. فإذا تفاقم الأمر واشتد الكرب فهو إذان بماذا يا إخوان؟
الفرج.
إذان بمجيء الفرج، وأن مع العسر
يسرى.
يسرى مع العسر يا إخوان، ما أهل هذه الكلمة؟ قالها ربنا عز وجل، وفي هذه الرواية قالها صلى الله عليه وسلم، فإن مع
العسر يسرى.
العسر يسرى، ولم يقل فإن بعد العسر
يسرى.
يسرى في فرق ولا ما في فرق؟
فرق
فرق فرق، ما مصاحبة، العسر مصاحب اليسر معه، حتى قالوا دخل العسر في جحرين دخل إسرائيل. وقال الحبر استلالا من هذه الآية كلام لطيف جميل، لن يغلب عسر يسرين. لماذا كان اليسر يسرين؟ جاء نكرة، ولما تنكر تعدد، ولما توحد العسر لما تعرف توحد، إما صار معرفة العسر 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 الثاني والأول، فإنما العسر يسرى، إنما العسر الثانية ليش؟ لعهد الذكري ترجع إلى الأولى. نعم. ثم الحديث الأخير يا
أحسن الله عليك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود، وعن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري،
ابن عمرو
أحسن،
نعم،
ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم،
رواه البخاري.
نعم، أبي مسعود خيار الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، بعض العلم يقول هو لم يشهد بدرا رضي الله عنه، ولكنه سكن بدر، بدر بلدة معروفة بين المدينة ومكة الآن، فسكن فيها فسمي البدري نسبة إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس أشياء من النبوة الأولى، فمن هنا ليش يا أخوان؟ من تبعيض، يعني إن من بعض ما أدرك الناس، نعم، من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ودل على أن هذا الأمر كان موجودا منذ القدم، وهو مما أثر عن الأنبياء السابقين عليهم صلوات ربي وسلامه. ومعنى قولي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اختلف في قولي فاصنع، قيل إذا لم تستحي من الله ولم تستحي من الناس فاصنع ما شئت، أمر للتهديد، أمر معناه الإيش؟ معناه التهديد. وقيل معناه الخبر أيضا، إذا لم تستحي من الله ولا من الناس، لم يستحي الإنسان فإنه يصنع ما يشاء، فهو أمر بمعنى الخبر، والأمر يأتي بمعنى الخبر. قال: ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فليشقص الخنزير أو الخنازير، فليشقص الخنزير يعني يأكل الخنزير. الرسول يأمره يأكل الخنزير؟ لا، ولكن من لم يبالي بالخمر هي محرمة، والخنزير محرم، يأكل الخنزير إذا، فهو أمر يعني فيه نوع سجان وتنفير، ولا قوة إلا بالله من هذا الصنيع. وقيل ليس الأمر أمر تهديد، وإنما أمر إباحة، ويكون المعنى إذا كان هذا الفعل الذي تفعله مما لا يستحيى منه ففعله، اصنع ما شئت. ويكون المعيار لما تصنع ما هو؟ ألا يستحي منه، فإن كان يستحي منه فلا تعمله، وإن كان لا يستحي منه فافعله، وإن كان متبادر المعنى الأول. الحياء يا إخوان خلق رفيع لا شك، قد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماءة الأذى عن الطريق، والحياء
شعبة
شعبة من الإيمان. وسمع رجل
يعظ
رجل بالحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي بخير. والحياء يقول العلماء هو خلق يحمل الإنسان على فعل ما يحسن ويزين وترك ما يقبح ويشي. الإنسان عندما يكون عنده حياء يستحي من الناس حتى ولو سولت نفسه أن يعمل شيئا. أما إذا كان فاحشا بذيئا لا يبالي ولا يهتم، ولا قوة إلا بالله، لا يبالي بالناس ولا يبالي بأحد. والحياة كما مر بنا أيضا قد يكون جبليا لدى بعض الناس وقد يكون مكتسبا. والحياء من الله عز وجل وأيضا يكون من الناس. فالحياء من الله عز وجل يستحضر عظمة ربه عندما تسول له نفسه أن يعمل شيئا، ويستحضر ما مر بنا مراقبة الله عز وجل، أن الله عز وجل يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وإعلانه، فيستحي من الله عز وجل أن يراه على ذنب. والإنسان أن يتصور إذا أراد أن يفعل معصية، تصور أن شخصا من البشر اطلع عليه سجده ربما يخاف ويخشى ولا يستشعر أن الله سبحانه وتعالى عالم به مطلع عليه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني مجرد أن تفيض فيه فالله تعالى شاهد عليك مطلع عليك أعلم بك. والمقصود أن الإنسان يراقب ربه سبحانه وبحمده ويستحي من الله عز وجل أن يراه على ذنب، ويستحي من الناس أيضا. خرج أنس يصلي فوجد الناس خرجوا من الصلاة فذهب حتى لا يراه الناس. تقول قائل يا أخي خلاص يعني إنسان يدعي ربه لا عليه من الناس، لا بل واليوم ولا قوة إلا بالله. يعني تجد بعض الناس قل حياؤه ولا يبالي لا بأهله ولا بالناس، وهذا لا شك من ضعف إيمانه. فمن قل حياؤه لزمه أن يجاهد نفسه، فإن الحياء يكتسب كما ذكر، ويكتسب باستشعار عظمة ربه سبحانه وتعالى وتوقيره وأجلاله. وفقكم الله يا أخوان،
بارك
الله فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.